مؤثر بشكل كبير بمارس الكثير، ويمكن لاول مره الان بنشوف الاعلام الاسرائيلي او يعني جيش اسرائيل يعلن بشكل واضح انه تم اصابه، يعني حدث الكثير من الاصابات، لانه طبعا بيحاول على مدار اليومين الماضيين ينكروا وجود اي اصابات او خسائر. وشفنا التعتيم الاعلامي والقبض على بعض الاشخاص والاوامر بعدم نشر اي فيديوهات، لانهم بيعيشوا رعب وذعر، وطبعا يعني الروح المعنويه عندهم منخفضه جدا بسبب طبعا الحرب، لان الحرب ليست فقط عسكريه من خلال الطائرات، هناك ايضا حرب معنويه، حرب من خلال السوشيال ميديا. كل ده طبعا يؤثر عليهم بشكل واضح، وزي ما قلنا شفنا تظاهرات في منذ قليل لبعض الضباط كانت منتشره على موقع اكس، لبعض الضباط الجيش الاسرائيلي تركوا اماكنهم ويرفضون الاستمرار، لان طبعا هم بيلاحظوا طبعا يعني كوارث كبيره جدا. وبعض هناك طبعا اعلان من الجانب الايراني انه تم اعتقال بعض الضباط اثناء سقوط طائرتهم، طبعا ده بيؤثر عليهم بشكل واضح، الروح المعنويه منخفضه جدا، هم يأملون ان توقف الحرب اليوم قبل الفجر، لكن يعني اعتقد ان لو استمر هذا الوضع على مدار اسبوع اعتقد ان يعني الاراضي المحتله ستشتعل بالنيران، واسرائيل لن تستطيع ان تتحمل كل هذه الصواريخ التي ترسل من ايران. ايضا نحن لا نعلم يعني غدا ما سوف يحدث، يمكن ان تنضم اطراف اخرى لايران. الوضع طبعا يعني صعب جدا، نامل ان يكون في تهدئه، ان هذه الحرب يتم وقفها، لانها لن تؤثر على الاطراف المتنازعه فقط او المحاربه، سوف تؤثر على كل الدول العربيه، سوف تؤثر على كل الشعوب. لكن طبعا ايران اكدت انها لن تدخل في اي مفاوضات الا بعد ان ترد يعني على ما حدث من شهجات سيادتها على يعني قتل قاده الاسلحه في
تحية لك سيدي. اسمح لي أن أنتقل إلى زميلي فارس الصرفدي. فارس، إن كنت تسمحني أحاول أفهم معك ما الذي يدور الآن في الأراضي المحتلة. طيب، ليعود فارس لنا، اسمح لي أن أنتقل لك دكتور مسعود. يعني اليوم ما شاهدناه في الأراضي المحتلة ربما هجوم لم يكن مسبوق، هجوم مركب على الموجتين، الموجة الأولى والموجة الثانية. هذه الموجات بحسب يعني الإعلام الإسرائيلي تعد هي الأعنف ربما حتى الآن. حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد بأن كل ما استمر الكيان الإسرائيلي ستكون الهجمات أعنف على الأراضي المحتلة. ما دلالات هذه الهجمات؟ دكتور مسعود، طيب السؤال موجه لك دكتور مهران، هل تسمعني؟ دكتور مهران هل تسمعني؟
ايوه تسمعني.
هل تسمعني دكتور مهران؟
اسمع حضرتك،
سمعني. كنت قد سألتك عن دلالات الهجوم الكبير الذي نشهده في هذه الدقائق. هناك موجتان من الهجوم الإيراني لحرس الثورة الإسلامية، إحداهما كانت شمال الأراضي المحتلة وأحدهما كان على تل أبيب. ربما ما شاهدناه الليلة هو الأعنف حتى هذه الساعة، وحرس الثورة الإسلامية يؤكد بأن إذا ما استمر يعني الكيان الإسرائيلي يعني بممارسات في الضرب وهجمات ضد إيران سوف تكون الضربات أعنف. برأيك ما دلالات هذه الهجمات؟
طبعا ده بيؤكد على ان يعني هناك نيه انتقام واضحه من الطيران انها تحاول حتى يعني تقوم بتجربه صواريخ. شفنا يعني على مدار اليومين ايران استخدمت اكثر من نوع صواريخ بالستيه وصواريخ طن صوتيه طبعا بانواع مختلفه وفي مدى مختلف. ده طبعا بيؤكد على ان ايران تمتلك ترسانه قويه من الاسلحه ويعني هي الان اسرائيل بتواجه حرب شرسه جدا وان الايام القادمه سوف يكون الأسوأ على اسرائيل بسبب طبعا ما قامت به من يعني اعتداءات وانتهاكات واضحه لسياده ايران وقتل بعض قاده الافرع الراسيه للحرس الثوري. طبعا اسرائيل هي من اشعلت هذه النار على نفسها ويمكن ايران اكدت انها لن تجلس في اي مفاوضات الا بعد الصقر لكل يعني قادتها الذين تم استهدافهم. بنشاهد طبعا حرب غير مصداقيه من يعني من قوات الاحتلال الاسرائيلي حتى في استهداف هي لا تعمل استهداف اي شيء تستهدف كل القاده رغم ان في اغلب الحروب يعني كان يكون هناك في احترام شويه فكره ان هي تستهدف منازل القاده بهذا الشكل في حروب ليست بين مثلا يعني اطراف غير عسكريه او هي ليست تتعامل مع الجيشات هي تتعامل مع جيش نظامي مع دوله فكان من المفترض الان. وهذا طبعا سوف يكون رد يعني نفس الرد من ايران انها هيكون طبعا بتستهدف ايضا بعد قاده الاحتلال ويمكن اسرائيل هي اللي وضعت نفسها في هذه الخانه الان ان ايران الان وضعت قائمه مطلوبه طبعا سوف تقوم بالرد على كل من استهدف قادتها. نأمل طبعا ان يكون في تدخل من الدول الان والمجتمع الدولي كله لاستنكار الافعال الاسرائيليه ونأمل طبعا ان مجلس الامن يتحمل دوره بعيدا عن التدخل الولايات المتحده الامريكيه واستخدام حق النقد الفيتو. نحن نعلم الان ان الولايات المتحده الامريكيه الان البنتاغون يعني مجتمع حتى ينظر طلب اسرائيل في انضمام الولايات المتحده الامريكيه للحرب. طبعا الولايات المتحده الامريكيه هي من تدير كل ما يحدث ونحن نعلم ذلك ولكن ليس بشكل مباشر. فاعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه اذكى من انها تقبل الدخول بالحرب والا سوف تكون كل قواعدها العسكريه طبعا في مرمى ايران لانها طبعا قريبه جدا من القواعد العسكريه الايرانيه ويمكن استهدافها بكل سهوله. فاعتقد ان الدعم سيكون من خلال اسرائيل امريكا ستظل تدعم بشكل غير مباشر يعني عسكريا اسرائيل حتى يعني تدعمها في صد هذه الصواريخ. لكن طبعا في النهايه الولايات المتحده الامريكيه اذا دخلت بشكل مباشر في هذه الحرب ستكون طبعا هي الخاسره لان كل قواعدها العسكريه للاسف في بعض الدول العربيه المحيطه بايران. وطبعا ده هيكون طبعا بمثابه كارثه اخرى لان الوضع زي ما قلنا النهارده احنا ندخل في حرب اقليميه. طبعا رغم ان احنا الان الحرب بين اسرائيل وايران لكن طبعا ده بيؤثر في تداعيات كارثيه كبيره تداعيات اقتصاديه وتداعيات بيئيه لان زي ما قلنا الان يعني حركه التجاره البحريه والجويه الكل معرض الان للانهيار.
ينضم الينا في هذه اللحظات السيد خالد درعاني باحث في الشؤون الدولية. دكتور خالد أو أستاذ خالد ما نشهده في هذه اللحظات ربما هو مشهد لم يتكرر منذ أقول يعني 1948 في الأراضي المحتلة. كيف يمكن رصد هذا المشهد في وجه نظرك؟
يعني أي جزئية تتحدث عن أي جزئية هناك الكثير من الأشياء الجديدة التي لم يستطع حصول بعض المسلمين عن ما غيرت الجزئية
هل تسمعني دكتور خالد؟ كنت قد سألتك عن ربما المشهد الذي نشهده اليوم في الأراضي المحتلة وحالة الترعب الذي نشهده في هذه اللحظات. المشهد يحكي بأن ربما ما نشهده هو الأعنف منذ عقود الكيان الإسرائيلي. كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
الحرب مباشرة مع دولة أخرى عادة تدخل في حروب ضد لذلك هذا أنا اعتقادي هو المضيف في عملية التآكل داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل السردية الإسرائيلية في المجتمع الإسرائيلي التي بدأت بعد 7 أكتوبر وحرقتها
طهران. ما نشهده اليوم في الأراضي المحتلة من علم الدخول يحتاج إلى طرح هذا السؤال: هل كان في جزبان الكيان الإسرائيلي عندما بدأ هذا النزول وبدأ هذه الحرب على إيران أن تصل الهجوم إلى هذه المستويات؟
كده كويس؟
طيب، كنت قد سألتك عن ربما الحسبان، هل كان هذا المشهد في حسبان الكيان الإسرائيلي عندما بدأ هذه الحرب مع إيران؟
ما أعتقدش ذلك، أعتقد أنهم كانوا مفكرين أن يعني إسرائيل كان الحديث أن إيران وصل لها أخبار عن يعني أن إسرائيل بتقوم بتجهيز ضربة لها، فكان في اجتماع طبعا لضرب إسرائيل، ولكن إسرائيل استبقت ذلك واعتقدت أنها قامت بشن إيران واستهداف جميع المنصات الخاصة بالصواريخ أو يعني بعض المراكز النووية، واعتقدت أن هذه الضربة شلت إيران، واعتقد أن كان في جداع أيضا استراتيجي من إيران أن إيران لم ترد في نفس الوقت، وقعدنا كلنا نتابع الحدث أيضا الرد الإيراني، لكن في المساء إيران فاجئتنا وبدأ القصف العنيف، وبدأت إيران في هجومها على إسرائيل بصواريخ مكثفة بجميع الأنواع، وشفنا يعني تل أبيب لتشتعل والكثير من المناطق في الأراضي المحتلة. أعتقد إن إسرائيل لو يعاد فيها الزمن لم تفعل ما فعلته الآن، لأنها يعني أدخلت نفسها في يعني أعتقد يعني الأسوأ، القادم سيكون أسوأ على إسرائيل، لأنهم عايشين في زهر بقالهم 3 أيام، جميع يعني المواطنين الإسرائيليين في الشوارع في الملاجئ حالة زعر غير طبيعية، لأنهم اعتادوا طبعا زي ما اتكلمنا من شوية إن يكون دايما الحروب غير متكافة، إن هم دايما بيهجموا على قطاع غزة أو على اليمن، وإن الرد ما بيكونش يعني ليه تأثير بشكل كبير، لكن لأول مرة إسرائيل بتشوف هذا الزعر في الداخل، بتشوف كم هذه النيران وكم هذه الصواريخ رغم وجود القبة الحديدية وكل هذه الإمكانيات والتكنولوجيا، ولكنها غير قادرة على اعتراض الصواريخ الإيرانية. طبعا ده صدمة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، واعتقد انهم بيحاولوا الآن الخروج من هذا المأزق لأي حل. طبعا في أنباء زي ما قلنا من شوية ان بشكل غير مباشر ان بيحاولوا الضغط من خلال بعض الوسطاء على إيران لوقف هذه الهجمات، لكن إيران طبعا أكدت أنها لن تجلس في أي مفاوضات ولن توقف هذه الهجمات إلا بعد أن تشعر بأنها ردت يعني على كل الانتهاكات أو سأرت لمن قتلوا بالقذافة. وأعتقد طبعا ده طبيعي جدا أن إيران يعني تفتعل، لكن نحن الآن نريد أن يكون هناك تهدئة. المشهد طبعا كان ليس في مصلحة الجميع، لأن طبعا إحنا داخلين في حرب إقليمية، حرب شاملة سوف تؤثر على جميع. بعض الدول ابتدت تتخذ تدابير احترازية لأن الوضع طبعا كارثي. أعتقد إن يمكن اللي إحنا فيه دلوقتي ده يعني بشبهه بسبب ممكن الصمت إن إخواننا في غزة طبعا بسبب ما لقوه. أعتقد إن يعني مش عايز أقول إن ربنا ممكن من الغضب على الشعوب العربية كلها، ممكن الآن إذا استمرت هذه الحرب سوف نجد جميعنا الوضع صعب جدا، لأن طبعا إذا استمرت هذه الحرب سيحدث خلل طبعا في الموارد الرئيسية، الغذاء، البضائع، كل شيء. الآن المجالات الجوية مغلقة، يعني حركة التجارة البحرية سوف تتأثر، لأن طبعا إيران هددت بغلق مدينة هرمز. زي ما قلنا الحرب لوحدها المجالات الجوية والمجالات البحرية كلها أصبحت الآن مهددة، بالسفن بتترقب وتحاول ترخص عن طرق أخرى، فكل ده طبعا بيؤثر على العالم كله وليس على المنطقة فقط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتعتقد يعني إذا كان هناك نزاع في الشرق الأوسط إنه سيؤثر على المنطقة فقط، لا طبعا، لا ممكن يؤثر. بتأثر على الجميع، خاصة طبعا اقتصاديا، لأن النفط أغلبه طبعا يأتي من الشرق الأوسط.
طيب
جميع
كيف يؤثر هذا التأثير، كيف يترجم هذا التأثير على أرض الواقع؟
ما هو النهاردة يا فندم الدول الغربية أغلبها والولايات المتحدة كلهم بياخدوا النفط او المواد البتروليه من الخليج، من الدول العربيه والشرق الاوسط. ده طبعا هيؤثر بشكل كبير، لان النهارده حركه الملاحه في يعني مضيق هرمز الان السفن طبعا في خوف من الحركه، ايضا المجالات الجويه كلها مغلقه. ده طبعا هيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. شفنا اسعار المواد البتروليه النفط ابتدت ترتفع بشكل كبير، طبعا ده هيؤثر على العالم كله، لان النهارده النفط بيدخل في جميع الصناعات وكل شيء المواد البتروليه، فطبعا ده هيأثر على العالم كله. في امر تاني طبعا الاشعاعات النوويه، لان هناك بعض يعني المراكز تم استهدافها داخل ايران. ده طبعا هناك احاديث عن وجود اشعاعات او وجود تسرب، البعض يقول انه تحت الارض، لكن حتى الان لا توجد اي تاكيدات. طبعا النهارده ده ليس من الممكن السيطره عليه، ما نعرفش ممكن ياثر على مين. طبعا الدول المجاوره هي سوف تكون الاكثر تاثيرا، لكن يمكن ان يصل مدى هذا التلوث الى الكثير من الدول. فطبعا اللي بيحصل ده هيؤدي الى كوارث للجميع، فاذا لم يكون هناك اليوم تحكيم بصوت العقل سوف ندخل جميعا في كارثه كبيره جدا. العالم كله مطلوب منه الان ان يوقف الانتهاكات الاسرائيليه قبل اي شيء، لان اسرائيل هي من تشعل الفتنه في المنطقه، اسرائيل هي من تنتهك القانون الدولي، هي من بدات الاعتداء. وطبعا ميثاق الامم المتحده الماده 51 بتؤكد على حق الدول في الدفاع عن نفسها اذا حدث اي اعتداء، واسرائيل كانت تبرر هذا الاعتداء وفقا لهذه الماده، لكن طبعا في هذه الحاله لا يمكن. اسرائيل بتدعي ان البرنامج النووي يهددها، هذا لا يمكن قبوله في القانون الدولي. ايران لم تعتدي على اسرائيل، اسرائيل هي من اعتدت، والان الماده 51 من ميثاق الامم المتحده بتعطي الحق طبعا الى الدفاع، يعني ايران للدفاع عن نفسها، ولكن لا نريد ان نبرر هذه الماده لنشعل حرب ولنشعل العالم كله، نريد التهدئه والتصعيد. لكن ايضا القانون الدولي بيؤكد دائما على ضروره حل اي نزاعات بالطرق السلميه، كل المواثيق الدوليه بتؤكد على ذلك وبتنفض فكره الحرب، لان الحرب بتضر يا فندم المواطن قبل اي شيء، الشعوب هي من تتضرر. وفي هذه الحرب لن تضر فقط ايران، بل الشعوب العربيه كلها سوف تضر. نامل ان شاء الله ان يكون في تحكيم للغه يعني او صوت العقل، ويكون في تهدئه، ويتم وقف الانتهاكات الاسرائيليه. المجتمع الدولي كله مطلوب منه ان يتدخل وان يتحمل مسؤولياته وان يفرض عقوبات اقل شيء على اسرائيل، حتى ترجع تاني الى عقلها وتحترم القانون الدولي، لان اسرائيل بسبب الصمت على الانتهاكات الاخيره في قطاع غزه طبعا لم تجد من يرضعها، فبدات تنتهك القانون الدولي، ولا يعني يرضعها اي شيء، ولا تحترم اي دول، ولا تحترم اي قوانين دوليه، ولذلك هي بتتمادى الان في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد يعني اغلب الدول.
سيد خالد، يعني الآن وكالة فارس الأنباء تقول بأن الصواريخ المستخدمة في الجولة الأخيرة من الهجمات على تل أبيب كانت مزودة برؤوس شديدة الانفجار. أيضا حرس الثورة الإسلامية، وهذا ما أقوله أيضا نقلا عن وكالة فارس، يقول بأن استخدم صاروخ باليستي تكتيكي موجه يعمل بالوقود الصلب من طراز الحاج قاسم. يبدو بأن هذه العملية لم تكن يعني عملية عادية، وأن حرس الثورة الإسلامية هو يعني مصر على أن يندم الكيان الإسرائيلي على ما فعله في إيران، وهذا ترجمة لبيان قادة الثورة الإسلامية وكلام قادة الثورة الإسلامية بالأمس المتلفز، الذي أكد بأن يعني الإسرائيليين سوف يتذوقون الموت. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
نعم، يعني أولا هذه الحرب التي بدأتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا أعتقد أن في دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك سيناريو واضح إلى كيف سوف تنهي دولة الاحتلال هذه الحرب، بمعنى أنها يعني أي حرب تخوضها أي دولة أو أي كيان لابد أن يكون لها أهداف سياسية، لابد أن يكون لها أهداف نهائية، بمعنى أنها تخوض هذه الحرب تعلم أنها سوف تكلف الطرف الآخر ثمن معين. الأولى تستطيع لعبة أنشلة الإسرائيلية أن تخطفه من هذه الحرب؟ إذن هل هي قادرة على أن تخوض حرب طويلة الأمد؟ إيران دخلت في حرب لمدة 8 سنوات مع دولة جارة مثل العراق في 800 القرن الماضي بعيد انتصار الثورة الإيرانية، واستطاعت إيران أن تصمد بالرغم من دعم المتحدة ودول الخليج للدول العربية للعراق وحرب على إيران. فهل تستطيع الشلال الإسرائيلي أن تستمر حرب طويلة الأمد؟ إيران تتعود عليها، إيران تتعود أن يكون هناك حرب داخل الأراضي المحتلة، بمعنى أن ضمن مجتمع الاحتلال الإسرائيلي أن تكون هناك حرب مستمرة. هذا لم تتعود عليه الاحتلال الإسرائيلي، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تصمد ليس 8 سنوات ولا 8 أشهر تستطيع أن تصمد بهذا الشكل. إيران دولة أصيلة في المنطقة، في المنطقة شاء من شاء وأبى من أبى. دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة طارئة، هي دولة صنيعة، هي دولة مصطنعة، هي دولة ليس لها حقيقة مقومات الدولة. فإيران تستطيع أن تصمد على أرضها، دولة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع أن تصمد. المعادلة واضحة، ولكن هناك تفاصيل وشيطان تفاصيل.
في هذه اللحظات سيد خالد وأنا أبقى معك، يعني هناك أنباء عن إسقاط مقاتلة أخرى إضافة إلى المقاتلات التي تم إسقاطها في اليومين الماضيين. طبعا هذه الأنباء لم تكن مؤكدة حتى هذه اللحظة، ومن غير واضح مصير القيادة في هذه المقاتلة. عموما إذا ما صح هذا الخبر، خمس مقاتلات تم إسقاطها، 4 منها طراز F-35 وإلقاء، وتم أسر قائدين لطيارتين من إسرائيل. هل هذا يغير المعادلة؟ يعني الآن إيران لديها أسرى من الجنود الإسرائيليين، هل هذا يغير المعادلة برأيك؟
هذا يغير المعادلة. دولة الاحتلال الإسرائيلي تماطل، وهناك أكثر من 50 محتجز لدى المقاومة الفلسطينية، كلهم من الجنود، ودولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مختلفة كثيرا في هذا. أنا أعتقد أن الذي قد يغير ميزان القوة وقد يغير المعادلة هو إذا كان هناك دفاعات إيرانية فاعلة توقف هذه الاستباحة لسماء إيران بشكل أكثر نجاعة وبشكل أفضل. أنا أعتقد أن القدرات يعني وهذا مفهوم يعني الشيء هو ليس فيه إدانة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تحت حصار من عام 1979 عمليا، ودولة الاحتلال الإسرائيلي تستقبل آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا من أسلحة ومن أدوات دمار من الدول الأكثر تقدما في العالم، كان الولايات المتحدة وكان بريطانيا وغيرها. لذلك هذه الجزئية ميزان القوة في الحقيقة ليس إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن إذا استطاعت إيران من خلال الحلفاء، وحتى الآن الحلفاء الإيراني كان روسيا والصين، يعني لم يقدم حتى مواقف سياسية واضحة أو مواقف صارمة في الوقوف إلى جانب إيران. أنا أعتقد إذا كان هناك دعم من الحلفاء لتحصين السماء الإيرانية من الانتهاكات الصهيونية، أنا أعتقد هذا قد يكون هو الذي سوف يؤثر على المعادلة بشكل أفضل. بمعنى عندما ترسل كما تدعي الصهيونيين طائرة، وإن متأكدة أن نصف هذه الطائرات لن يعود، هذا يغير المعادلة. حتى الآن هذا الشيء غير واضح.
يعني الآن الإعلام الإسرائيلي يتحدث نقلا عن القنوات الأمريكية، يقول بأن هنالك جلسة طارئة في المنطقة بشأن طلب الكيان الإسرائيلي الانضمام إلى الحرب ضد
بالفعل هنالك إمكانية لانضمام عملي للولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب، وإذا ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك كيف ستكون التداعيات؟
يعني أولا إذا نظرنا إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما لا شك فيه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل أو بآخر كذبت في تصريحاتها وكذبت في سياساتها وكذبت في ممارساتها، من ناحية أنها ادعت أنها تدخل في مفاوضات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت إلى هذه المفاوضات بروح الانفتاح، و المفاوضات هي تدخل في مفاوضات حقيقية مع دولة من المفترض أنها تحترم مكانتها وتحترم نفسها. ولكن الذي رأيناه هو أن الولايات المتحدة كانت تمارس الكذب القطيع، هذا يفقدها الكثير من المصداقية. هذه جزئية سلبية جدا أنا باعتقادي، تجعلنا لا نثق في التصريحات الأمريكية تصريحات الإدارة الأمريكية فيما يخص هذه الحرب العدوانية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نعلم أن دونالد ترامب ومن خلال مؤيدين وما يبشر به مؤيدين هو أنه لا يريد أن يخوض حروب ولا يريد للولايات المتحدة أن تخوض حروب خارجية. لذلك أنا أتوقع أن احتمالية أن يكون أو أن تدفع الولايات المتحدة بشكل مباشر ويتطرق لهذه الحرب أعتقد أن هذا مستبعد.
مستبعد ولكن دعم الولايات المتحدة وموضوع الولايات المتحدة في هذه الحرب واضح.
تبدو أن
الولايات المتحدة هي اليوم هي تعطي الضوء الأكبر، تعطي الدعم الكافي، تعطي الدعم الاستخباراتي اللوجستي لإسرائيل لهذه الهجمات، وما أكثر من ذلك أكثر من الضوء الأخضر. هي ضالعة بشكل أو بآخر، ولكن أيضا هناك بعض المعطيات وبعض المؤشرات في ذلك، وما سحب بعض الطواقم من سفرات إيران في الكويت وفي البحرين إجلاء بعض الموظفين من هنا قبل أيام من بدء الحرب. هذا يعطي مؤشرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بما سيحدث، وأن يعني هي الشرطة هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الحرب. ولكن بالفعل إذا ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية ستتغير المعادلة. برأيك سنشهد حرب ربما طويلة الأمد؟
نعم، يعني أنت قلت الكثير في الحقيقة في هذا السياق، وهو كله كلام دقيق. الولايات المتحدة أنا باعتقادي متواضعة وواضح كامل الجهام على الولايات الإسرائيلية، لا يمكن أن يتم هذا الهجوم على هذا المستوى دون أن يكون هناك علم مسبق للولايات المتحدة، ليس قبل دقائق وليس قبل ساعات، وحتى قد أدعي ليس قبل أيام وإنما قبل أسابيع، لأسباب لوجستية، لأسباب عملية وعملياتية، بمعنى أن الولايات المتحدة لديها الآلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين وكل أسباب في دول عربية مجاورة. الولايات المتحدة بحاجة إلى أن توفر الحماية وأن توفر الدفاعات الجوية واللوجستيات العسكرية حتى تحمي قواعدها وجنودها الموجودين. فهذه قضية ليست يعني لا يمكن أن تتم خلال ساعات أو أن يكون هناك توقف. الشيء الآخر هو أن على سبيل المثال السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي مايك كيربي كان صدح قبل شويعات من العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه لا يعتقد أن هناك سوف يكون هجوم. أول من سيعلم بهذا الهجوم هو السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك التصريحات المتكررة حتى قبل شويعات من هذا العدوان من المسؤولين الأمريكيين حتى دونالد ترامب الذين تحدثوا عندما سئل عن المفاوضات قال أن المفاوضات مستمرة ويرى أن هناك احتمال توصل إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك عندما سئل قبل أيام عن اتصاله ببنيامين نتنياهو قال أنه حذر نتنياهو من استهداف من الاعتداء على إيران، وكشفنا أن هذا كله كذب بواح. فمن هذه الناحية الولايات المتحدة الآن فقد المنطقة. الآن دخول الولايات المتحدة على الخط وبشكل مباشر، يعني الولايات المتحدة جزء من هذا العدوان لا شك في ذلك، إما استخباراتيا وإنما من ناحية المعدات ومن ناحية الدعم اللوجستي والدعم العسكري والدعم الاستخباراتي، بالإضافة إلى الدعم المادي بمعنى الطائرات وقطع الغيار والصواريخ وما إلى ذلك والتقنيات. ولكن أن تدخل الولايات المتحدة وبشكل فاعل وبشكل رسمي بهذه الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنا أعتقد أن هذا احتمال بعيد، لأن مثل هذه الحرب لن تكون قصيرة الأمد، والحروب لا يمكن أن يتم من خلال الطيران فقط. يعني إذا لم يكن هناك جنود على الأرض هي حرب تدميرية، هي ليست حرب، هي عدوان تدميري، بمعنى يعني كما ألقوا القنبلة النووية على اليابان في هيروشيما وناغازاكي، هي لم تكن حرب على الأرض، في النهاية انتهت بحرب على الأرض. وطبعا لا نأمل أن تستخدم الولايات المتحدة ولا أي دولة السلاح النووي في هذه الحالة، لأن هذا سوف يقلب الكثير من الموازين. فنحن لا نتحدث عن هذه الجزئية، ولكن نتحدث عن أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تدخل في هذه الحرب، كيف ستدخل هذه الحرب دون أن تدخل حقيقة في هذه الحرب وفي جنود على الأرض بطريقة مباشرة؟ لا أعتقد أمريكا ستدخل، هذا من جهة. من جهة أخرى، وهي قضية أنا باعتقادي أنا على مستوى عالي من الأهمية، الذي تفعل الآن دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي قد تفعل الولايات المتحدة في حال أن هذا الاحتمال الضئيل بدخولها بشكل مباشر قد تحقق، هو أنها تستهدف المفاصل الاقتصادية في إيران، بمعنى استهداف على سبيل المثال المصانع، ليس بالضرورة الصناعات العسكرية ولكن حتى الصناعات الاقتصادية مثل الموانئ مثل
سوف نسلط الضوء على هذا الموضوع سيد خالد. ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أنتقل إلى السيد إبراهيم شير المحلل السياسي هنا معي من طهران. أهلا بك سيد إبراهيم. سيد إبراهيم، يعني اليوم في يوم الأحد كان من المتوقع أن نشهد انطلاق الجولة السادسة من الوحدات الإيرانية الأمريكية غير مباشرة في مسقط. كان هنالك موقف واضح من طهران يقول بأن لا معنى لهذه المفاوضات في ظل هذه الظروف. كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني؟
تحية لكم وللمشاهدين الكرام. ما الهدف من دخول المفاوضات؟ أي إيران عندما ذهبت إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما كان الهدف من الذهاب؟ كان الهدف تجنيب المنطقة الحرب والدمار، تجنيب المنطقة المواجهة، تجنيب حتى إيران المواجهة والحرب. هذا كان الهدف الرئيسي من المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولكن طالما بدأت الحرب، طالما أن الولايات المتحدة استخدمت أسلوب الخداع الدبلوماسي، الولايات المتحدة قامت خلال الشهور الأربعة الماضية بتزويد كيان الاحتلال بكميات كبيرة من الأسلحة، طالما الولايات المتحدة استخدمت مع إسرائيل عمليات مناورة عندما قاموا باستهداف اليمن قبل تقريبا شهرين، قامت بكل هذا، فما معنى للذهاب للمفاوضات الولايات المتحدة بعد السقوط على الحرب؟ لا معنى للذهاب للمفاوضات الآن. حتى لو ذهبت إيران بعد ممكن شهرين ثلاثة أربعة أشهر إلى آخره إلى المفاوضات، ستذهب بشروط جديدة، لا تذهب بشروط الماضية. الشروط الماضية مثلا إذا كانت سنستمر بالتخصيب لا ستسحب العقوبات عن إيران، لن يكون هناك بعض الملفات الأقليمية. ولكن الآن إذا دخلت إيران بمفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، أعتقد أن هناك شروط جديدة ستكون منها الاعتراف الرسمي بالبرنامج النووي الإيراني بمستويات تريدها طهران.
وهذا كان من الثوابت هذك. يعني سيد إبراهيم.
نعم.
سيد إبراهيم هذا كان من الثوابت أن إيران يعني حق التقسيم لديها هو من الثوابت. يعني لا معنى لدخول المفاوضات ويعني إعطاء موضوع أو تنازل عن موضوع تقسيم اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية. ليس كذلك؟
سيد الكريم، كان موضوع تقسيم داخل الأراضي الإيرانية نعم هو ثابت، ولكن بمستويات اتفاق عام 2015 هو 3.5%، وتوصلوا في المفاوضات إلى مستوى 3% وأقرب. ولكن أعتقد أن أي مفاوضات جديدة ستكون نسبة تقسيم أكبر، سيكون هناك امتيازات لإيران أكبر. ممكن أن يدخل موضوع العدوان والإسرائيلي الآن على إيران، موضوع العقوبات التي ممكن أن تفرض على إسرائيل، موضوع التعويضات لإيران عن هذا العدوان، ممكن ملفات كثيرة تدخل في ملف المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة. بالمناسبة يعني المفاوضات الأخيرة ذهب بها التيار الإصلاحي بأجندة معينة، بأجندة أننا سنذهب بمفاوضات ولولا المفاوضات لن نحصل على شيء وإلى آخره. ولكن الآن التيار الأصولي في إيران سيقول ذهبنا للمفاوضات ولم نحصل على شيء، بالعكس دخلنا في حرب مع إسرائيل. وبالتالي حتى التيار الذي يدعم موضوع المفاوضات خسر هذه الورقة بسبب الغطرسة والرعون الإسرائيلية. وبالتالي كما قلت لك ملف المفاوضات الآن الشروط التي ستضعها إيران مستقبلا لن تكون فقط لها علاقة بمستوى تقسيم 3 أو 3.5% داخل الإرادة الإيرانية، يمكن أن نرى مستويات أكبر ونمكن أن نرى شروط أكبر تفرض على الولايات المتحدة وإسرائيل.
طيب اسمح لي أن نرحب بالسيد خالد الهندي المحلل السياسي معنا من كاراكاس. سيد خالد، هذه المشاهد التي نشاهدها الآن بصورة مباشرة على الشاشة هي تدل على ربما حجم الأضرار التي حصلت في بعض المدن في الأراضي المحتلة، وهي ناجمة عن الصواريخ التي أطلقتها يعني القوات الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية على وجه التحديد. هذه الليلة كانت هناك موجتين من الصواريخ، إحداهما يعني تم توجيهها على الشمال وتحديدا مدينة حيفا ومنصات الوقود ومخازن حيوية للوقود، والثانية إلى تل أبيب. كيف تقرأ المشهد الذي تراه الآن على الشاشة مباشرة؟
تحية لكم لهذه القناة الرائدة، وتحية كبيرة لأفراد الإيرانية والحرس الإيراني، وتحية إلى القيادة الشريفة في إيران التي وقفت وما زالت تقف مع الشعب الإيراني دفاعا عن الفكر المشروع وتحاول وقف البلاد من أجل أمريكا وغيره. الآن أننا نمر في عالم بالجرائم، عالم غير عادل، هذا العالم الذي يرى المجازر التي تنتشر فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
سيد خالد فقط اسمح لي، سيد خالد ننوه إلى هذا الخبر، ربما نشهد في هذه اللحظات تفعيل المضادات الدفاعية بكثافة في العاصمة الإيرانية طهران. عندما نتحدث عن المضادات الدفاعية يعني أن هنالك ربما هجوم بالمسيرات أو أجسام بارتفاعات يعني مدنية. ربما ما نشهده الآن في العاصمة الإيرانية طهران هو تفعيل لهذه المضادات يعني ردعا لهذه الهجمات التي تتعرض لها الآن العاصمة الإيرانية طهران. نعم، أكمل سيد خالد.
الاحتلال لم يتوقف عن
جرائم
الهجوم على
الشعب
الفلسطيني، ولكن كل ما حصل هناك تهديد دولي واسع على مستوى الشروق، ولكن على مستوى الحكومة أوروبا والولايات المتحدة هي شريكة للجرائم التي يرتكبها هذا الجيش الصهيوني في حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي حق شعبنا اليمني. والآن جاء الدور على إيران الراعية والتي تدعم محور الحكومة. هذا المحور الذي نتج عن الذي ينتج عن السياسات أو القرارات التي تقوم عبر الجرائمية المستمرة بحق شعوب مصر. إذن موجة الاشتياء لدى الشعب المصري وشعوب المقاومة من هذه الجرائم التي ارتكبها السياسة الصهيونية على مرأة جميع العالم، سواء في غزة وسواء الآن في الهجوم الغادر على إيران. نحن نعلم أن الولايات المتحدة هي القائد الأول في العالم للإرهاب. هذا الإرهاب الصهيوني لا يمكن أن يستمر بدون دعم أمريكي. ما لم يكن شيئاً في قطاع غزة على حال ذاته، مستشفى ولا مسجد ولا جامعة ولا مدرسة، كل شيء تدمر. ورغم ذلك يحكي ترامب في هذه الأجندة ويحاول أن يمحو غزة عن الوجود، يحاول أن يعمل زيارة سياحية للاستثمار الأمريكي هناك، يطلب من شعب غزة أن يغادر غزة ليبني غزة لمدة 15 عام، وهذا شيء مطلوب. الآن يحاولون تقييم القوى العسكرية الإيرانية بحجة البرنامج النووي. نحن نعلم أن هناك برنامج نووي سلمي، وهذا ما تقول إيران عبر وكالة الطاقة الدولية للمراقبة وللبحث والتأكد أنه برنامج سلمي. ورغم ذلك الكيان الصهيوني لا يسمح لأي منظمة دولية بالتفتيش على الأسلحة النووية. هو صنع السلاح النووي، يمتلك السلاح النووي، ولا أحد يطالبه بكشف فاتورة لهذا السلاح. هم من يحكموا على وكالة الطاقة الدولية. يعني كل المنظمات الدولية أنشئت بدعم أمريكي أو بتمويل أمريكي، وكل المنظمات الدولية تدفع للسياسة الأمريكية، تبرر ما تقوم به الحكومة الأمريكية والحكومة الصهيونية. الأموال تأتي من تمويل أمريكي. إذا أمريكا تتحكم في هذه الوكالات. نحن نعلم العراق والحسام حسين عندما حاول أن يكون عنده برنامج عسكري نووي شفى تباعه الأرض العراقية، وعبر الوكالة الدولية كانت هناك شبكات التجسس وللسائل. ورغم أن العراق قدمت تنازلات استباحوا أرضه وعرضه، الآن يحاولون مع إيران. إيران هذه القيادة التي تملك كل مكونات القيادة الشريفة لا يمكن أن تتخلى عن برنامج هو من حقها، حق كل الدول أن تدعم أي برنامج نووي لأي دولة. لكن حرام على إيران.
سيد خالد، نعم سيد خالد الهندي، أرجو أن تبقى معي. أرحب الآن بسيد عاطف عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ويحدثني الآن من واشنطن. أهلا بك سيد عاطف. ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام أمريكية تقول بأن هنالك جلسة طارئة في البنتاغون حاليا بشأن طلب إسرائيل انضمام الولايات المتحدة الأمريكية للحرب ضد إيران. برأيك هل هذا الأمر يعني هنالك بوادر لهذا الأمر، وهل ستلتحق الولايات المتحدة الأمريكية فعليا إلى هذه الحرب؟
لا أعتقد هذا، لأنه الرئيس ترامب قال كلاما يشكك في هذه التصريحات. قال الرئيس ترامب أن الوقت لم يخد بعد لكي تطلب إيران لكي تعود إيران، لا تطلب تعود إيران إلى المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة، ولكي تقبل أو توافق على
تحقيق. أي وقت يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيد عاطف؟ يعني كان هنالك حديث عن دخول المفاوضات، وبطلب إيراني كانت هذه المفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية، ربما لحلحلة بعض بل الأمور الموجودة ولا سيما فيما يتعلق ب يعني الاتفاق النووي. ولكن بعد هذه الحرب التي شنتها إسرائيل كما تقول طهران لا معنى للتفاوض والمفاوضات والجلوس على الطاولة والحوار. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ عن أي فرصة يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
أولاً إسرائيل أدركت من الواضح أنها فوجئت بحجم الردود الإيرانية وبحجم المسيرات والصواريخ الإيرانية. إسرائيل لم تكن تعتقد ولو للحظة واحدة أن إيران يمكنها أن تستمر في صد الهجمات الإسرائيلية ولو ليومين اثنين.
كيف سيد عاطف؟ يعني جربت إسرائيل عملية وعد الصادق الأولى وعملية وعد الصادق اثنين، وكانت يعني في حينها عمليات مزلزلة، يعني شهدت ربما إسرائيل أكبر عملية مسيرة بالعالم بطائرات، يعني استخدمت فيها الطائرات المسيرة في عملية وعد الصادق يعني الأولى، أتحدث أكبر عملية التي شهدتها العالم التي يعني كانت مزودة بالطائرات المسيرة. كيف لم تتوقع إسرائيل هذا الرد من قبل إيران؟
فوجئت بحجم الرد الإيراني. كانت تعتقد أن الرد الإيراني هو رد نظري في مجمله أكثر من كونه رد عمليا، أو الرد أن الرد الإيراني لن يكون بمثل هذه بمثل هذا الحجم الشاسع. ولذلك تطلب إسرائيل الآن من الولايات المتحدة ربما الانضمام إلى هذه الحرب، لأن إسرائيل تدرك الآن أيضا شيئا آخر، ألا وهو أنها لا يمكنها بمفردها القضاء بصورة تامة على المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض لسببين. السبب الأول هو أن إسرائيل ليس لديها القاذفات الثقيلة التي تحمل قنابل تخترق الصخور والجبال. ثانيا إسرائيل تعلم
سيد عاطف، أحاول أن أفهم معك، يعني إسرائيل عجزت عن تدمير الأنفاق في غزة. غزة المحاصرة كانت لديها أنفاق ولا زال لديها أنفاق، وإسرائيل على مدى سنة كاملة بكل عتادها عجزت عن تدمير هذه الأنفاق. كيف كانت تفكر بتدمير المفاعل النووية الإيرانية التي هي محصنة جدا وتحت الجبال؟
ليس هذا فقط، بل يمكن القول أيضا أن الأضرار التي أحدثتها إسرائيل بمنشآت نووية إيرانية في ناتانز وإصفهان إنما هي أضرار فتحية يمكن إصلاحها على مدى عدة أسابيع أو عدة أشهر إذا أرادت إيران ذلك. ولكن استطرادا لكلامك عن الحرب في غزة، نتنياهو لم يتمكن بعد عدة سنوات الآن من تحقيق أهدافه بصورة كاملة في قطاع غزة، ألا وهي القضاء نهائيا على حماس. فكيف وهو لم يتمكن من تفكيك حماس بصورة كاملة في غزة أن يتمكن من إزالة البرنامج النووي الإيراني بأكمله؟
طيب قبل أن ننتقل إلى ضيوف الآخرين، فقط إذا ما بأي عقل استراتيجي، ما هي العقلية الاستراتيجية التي دفعت نتنياهو إلى هذه الحرب؟
أعتقد أنها عقلية نتنياهو الذي يواجه الآن شبه تمرد داخلي حتى بين حلفائه المختلفين معه في الحكومة. يوم الأربعاء المقبل كان مفروضا أن يجري تصويت على سقف البرلمان وإجواء انتخابات كان من المؤكد أن يحصل فيها انتخابيا بنيامين نتنياهو، ولكن بسبب تعديل موقف حزب واحد من الأحزاب المختلفة معه أخطأ هذا المشروع. ولكن عقلية نتنياهو التي ربما سينتهي أجلها قبل نهاية الحرب الراهنة، ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن نهاية الحرب الراهنة هي أيضا في يد إيران. إيران بإمكانها الآن أن تقطع الطريق على عقلية وتفسير نتنياهو بأن تعود إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وأن تقبل ما قبلته من قبل على وهو تخفيض نسبة تخفيض اليورانيوم إلى 3 أو 4% فقط كما كان الحال عليه في اتفاقية العام 2015.
طيب سيد عاطف اسمح لي أن أنتقل إلى سيد إبراهيم معي من طهران. سيد إبراهيم كان يتحدث يعني ضيف سيد عاطف من واشنطن عن ربما المفاجأة التي حصلت في تل أبيب من حجم الرد الذي يعني رصدته إسرائيل في هذه الأيام من قبل إيران. اليوم حرس الثورة الإسلامية يتحدث بأن إذا ما استمر العدو الإسرائيلي بالهجمات سوف يكون الرد أعنف وأعنف وأعنف. كيف يمكن تفسير المستقبل؟
سيدي الكريم، في بداية العدوان على إيران يوم الجمعة اعتقد بحسب الخطة التي وضعتها إسرائيل ووضعها نتنياهو، اعتقد بأن الضربة الأولى باستهداف القادة الأوائل في حرس الثورة الإسلامية ثم تعطيل الدفاعات الجوية أما عبر هجوم سكراني أو عملية داخلية لعملاء المشاة ثم ضربهم بالطائرات ومن ثم ضرب مواقع عسكرية أنه سيوجد خلخلة في إيران ومن ثم يخرج جزء كبير من القدرات العسكرية خارج الخطمة ويستمر في عدوانه. هكذا اعتقد أخذ على ذلك سيناريو الحرب الأخيرة مع حزب الله في لبنان، ولكن ما لم يتوقعه انظر هنا، هذه هنا ما يسمى بالعنجهية الإسرائيلية. هذا ليس مصطلح الاستهلاك الإعلامي، هذا مصطلح يثبته نتنياهو يوم بعد آخر. العنجهية والإعتزاز بالقوة واعتقد نفسه أنه مالك الشرق الأوسط ذهب إلى العدوان مع إيران بهذه الصورة، ولم يتوقع أن إيران دولة وليس ممكن أن نسميها كما تفضلت حضرتك في سؤالك لضيف أنها فقط حركة سياسية أو عسكرية مثل حماس التي تستطيع إسرائيل عليها. إيران دولة، إلى الآن نتنياهو لم يفهم هذه النقطة. إيران دولة تقريبا 70 ضعف حجم كيان الاحتلال، أسلحتها متوزعة على جميع الجغرافيا الإيرانية، الأسلحة الحديثة والأسلحة المتطورة الإيرانية لا تزال لم تستخدم. بالإضافة إلى ذلك بتقديري القوات المسلحة الإيرانية عملت أيضا هي عملية خداع استراتيجي على كيان الإحتلال عندما امتصت الضربة الأولى ولم تقل بأي ردة فعل. يعني تقريبا نتحدث عن 15 ساعة بعد الضربة التي حدثت على إيران حتى رأينا أول ضربة أول رد إيراني، وبالتالي إيران عملت خداع استراتيجي أنها امتصت الضربة ثم قامت بعدم أي ردة فعل، وبسرعة خلال تقريبا 5 ساعات قامت باستبدال القادة الشهداء بقادة جدد، ما سمح لقيادات الجديدة بأخذ أماكنها بأخذ زمام المبادرة. غرفة السيطرة في القوات المسلحة الإيرانية عادت إلى ما كانت عليه ثم بدأت الضربة. هنا بدأ نتنياهو يشعر أنه دخل في مأزق، والدليل على ذلك ما نقلته إكسيوس عندما قال أن نتنياهو منذ الرد الإيراني الأول أي بعد 15 ساعة من العملية الإسرائيلية بدأ بالاتصال بالكرملين 3 مرات وهو يقول له تدخل معنا لا نستطيع استكمال المواجهة، وبالتالي إيران تمتلك مفاجآت. نتنياهو هذا الرجل الأحمق كان أن نسميه لا يعلم أن إيران الآن تزود روسيا
تزود روسيا بالطائرات المسيرة بحسب التصريحات الأمريكية، لأن قوة التصريحات الإيرانية التي نفت ذلك. أمريكا تقول أن إيران زودت روسيا بالطائرات والصواريخ. عندما تقرأ هذا الخبر وأنت نتنياهو وتعلم أن إيران لديها هذه القدرة على إنتاج الصواريخ، وهناك اتهامات لها بتزويد دولة عظمى مثل روسيا، هل تعتقد أنك بضربة واحدة ستنهيها؟ بالطبع لا. وبالتالي هنا ممكن أن نسميها الحركة الطائشة من نتنياهو، عندما دخل بهذه اللعبة ما سماها حرس الطائرة الإسلامية اللعب بذيل الأسد، عندما دخل بهذه المعركة وهو لا يستطيع إنهاءها. نعم، نتنياهو ليس بإنهاءها. وهنا المفارقة أن نتنياهو وقيادات العسكرية الإسرائيلية بدأوا يتحدثوا عن إذا استمر الوضع هكذا سنسقط النظام في إيران، ولكن ما رأيناه من تصريح لقيادي إيراني كبير في حرس الثورة الإسلامية أن هذه الحرب ستنتهي بإسقاط نتنياهو وتياره السياسي انتهت انتقلت موازين القوى. أنت في البداية كنت ترفع الصحف أنك تريد إذا استمرت المواجهة واستمرت إيران بالرد سوف تسقط نظامها، الآن إيران تقول لك أن هي ما سوف تسقط، وهنا ما يمكن تسميته بالرد الإيراني الذي صعق نتنياهو اليوم الثالث على التوالي. نتنياهو يعقد اجتماعاته تحت الأرض. بالمناسبة الرد الإيراني اليوم يدعنا يجعل الجميع يفكر ماذا تخفي إيران. في الأمس استهدفت وزارة الحرب قواعد عسكرية، قواعد استخباراتية. اليوم ما تستهدفت؟ استهدفت منشآت حيوية لها علاقة بالجيش، وبالتالي إيران إلى الآن لم تستهدف منشآت اقتصادية. إيران إلى الآن.
وهنا سيد إبراهيم يقودني هذا الموضوع إلى طرح هذا السؤال وتحديدا إلى سيد عاطف. يعني سيد عاطف يبدو بأن إيران تمارس عملية العين بالعين والسن بالسن، يعني ما شاهدناه من استهداف مساء يوم أمس السبت من استهداف لمنشئة للطاقة في